قال ثقة غاية الأمر لم يعبر عنه بالثقة في كتب الرجال بس. فهو داخل تحت
لا ما هم الثقة مصداق. ما هم يعرفون أنه الحديث الحسن هو الذي يكون راويه إماميا ممدوحا مدحا لا يصل إلى حد التوثيق، لا يصل إلى حد التوثيق، لكن مع ذلك مش أنه له مدخلية في صدقه، يعني بحيث مثل العلة والمعلول إذا وجدت فيه هذه الخصلة فإذا هو مثلا فإذا هو رواية صادقة، حتى نقول لا فرق بينه وبين التوثيق، يعني له مدخلية. مثلا والله مدح الراوي الفلاني كان جميلا، كان جميلا، هذا ليس هو المدح المقصود، تفهمنا؟ أو كان مثلا شجاعا، هذا ليس لا ليس له علاقة في الرواية. مثلا كان عالما، كان مثلا يتتبع الأخبار ويجمعها، له مدخلية في الأخبار، لأن مدخليته على نحو أنه العلة التامة في الصدق، هذا هو المقصود.
لو كان في جهة خبر، خبر الثقة هي السيرة، تصير السيرة قائمة على جهة خبر الثقة وخبر الممدوح، يعني مثلا
من يدعي هكذا ينبغي أن يقول، إيه هكذا ينبغي أن يقول،
لأنه عادة يبنون على جهة خبر الخبر الحسن.
لا لا تحقيق الأصول أن السيرة لا تدل على حجية الخبر الحسن.
نعم. فكيف يبنون على حجية الخبر الحسن عند
لا هذا شوف في حجية الخبر في يوجد تسعة مباني. أنت الآن المبنى الذي صار سائدا هو حجية خبر الثقة. أما عند هذا خلاف رأي المشهور. تبنى الخبر الممدوح يطمئن به وإن لم يكن راويه ثقة، يعني لا يلازم ذهاب المشهور إلى ذلك أنهم تمسكوا بسيرة العقلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن طرف النزاع مع المشهور هو الشهيد الثاني، وهذا في الواقع أحيانا الواحد ينظلم، يعني هو القائل بالعدد هو ابن البراش، التفتنا، لكن باعتبار أنه الشهيد الثاني ابن البراج وضعه في كتابك فتوى لا استدلال ولا روايات، فعندما جاء الشهيد الثاني ليبرر هذه الفتوى صار هو الطرف الأساس للنزاع. المهم عليكم السلام. وذكرت في البحث السابق أن كلا من صاحب الحدائق وصاحب الجواهر تشددا في الرد على الشهيد الثاني، ونلاحظ أن صاحب الجواهر قال لا بأس بدعوى ضرورة المذهب على ذلك فضلا عن الإجماع، برد على الشهيد الثاني، لأن الشهيد الثاني قال لو كان في إجماع كانت هو الحجة، لكن ما في إجماع، يقول له لا أصلا في ضرورة مذهب فضلا عن الإجماع. المهم كان البحث أن الشهيد الثاني ضعف الروايات التي دلت على عدم التحديد بعدد معين في العقد المنقطع، وذكرت أن الروايات على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى ما دل على التحديد بعدد صراحة، تقدمت الرواية الأولى وهي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي كنا نتكلم عن الرواية الثانية وهي ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام. المشكلة التي توقف عندها الشهيد الثاني تكمن في سعدان بن مسلم، لأنه لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، ولكن الإنصاف أن هذا الرجل ثقة، فإن سعدان بن مسلم من المعروفين، وقد ترجمه كل من الشيخ والنجاشي، وله كتاب يرويه الشيخ والنجاشي عنه بأسانيد معتبرة. وهذا الرجل المعروف كما ذكر الوحيد البهبهاني في تعليقته روى عنه الأعاظم والأجلاء أمثال صفوان بن يحيى وأمثال جملة من القميين الذين يعرف عنهم أنهم يتحرزون في الرواية عن شخص وإن كان ثقة لكنه يروي عن الضعفاء، كما حصل مع أحمد بن محمد بن عيسى في حق من؟ البرقي، فإن البرقي في ذاته لا يوجد فيه مشكلة، لكنه لكونه قد أكثر من النقل عن الضعفاء أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم ومنعه من الحديث. فأمثال هؤلاء قد رووا عن سعدان بن مسلم، فمن جهة روى عنه المتشددون، ومن جهة روى عنه مشايخ الثقات أمثال صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير، ومن جهة ثالثة الأصحاب حتى المتأخرين الذين ديدنهم التدقيق تلقوا أخباره بالقبول، بل في مقام التعارض في بعض الأحيان رجحوها على رواية غيره من الثقات. والرجل المعروف الكثير الرواية خصوصا في الروايات التي تكون في مورد الفتوى والعمل، مع إكثار الأجلاء في الرواية عنه وعدم وجود أي قدح فيه بعد الالتفات إلى أن أصولنا الرجالية ليست أصولا رجالية، كي يكون السكوت عن مدحه مشعرا بعدم كونه ممدوحا. كل ذلك يدعون إلى الاطمئنان بوفاقة هذا الرجل. هذا خلاصة المطلب في سعدان بن مسلم، يعني المشاهير رووا عنه، محمد بن أبي عمير، صفوان، يونس بن عبد الرحمن، الحسن بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب، هؤلاء أكثر من الناقل عنه، والأصحاب تلقوا روايات بالقبول. مثل هذه الشخصية، التوثيق في كتب الرجال مجرد طريق، إذا أحرزناه بطريق آخر لا يضر. ولذا الميرداماد يعبر عنه بأنه شيخ كبير القدر جليل المنزلة، له أصل، رواه عنه جماعة من الثقات والأعيان، إلى آخر ما ذكره في كتابه. فإذا هذه الرواية خلافا للشهيد الثاني رواية معتبرة. إلى الآن كم صار عندنا رواية معتبرة؟ اثنتان. الرواية الثالثة ما رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرار بن أعين قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت، يعني بمقدار ما تشاء. هذه تدل بوضوح على عدم التحديد بعدد. الشهيد الثاني رحمة الله عليه تناول هذه الرواية في المسالك وفي الروضة. في المسالك وصفها بالموقوفة، وفي الروضة وصفها بالمقطوعة. واضح؟ صاحب الحدائق ذكر أن الظاهر أن الشهيد يريد من الموقوفة والمقطوعة المضمرة، فإن الرواية لم تنقل عن معصوم. قال: قلت ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت. فأجاب عن هذا الإشكال أن الأصحاب فصلوا في المضمرات بين من كان من أمثال زرارة الذي لا يستفتي ولا يسأل عن غير معصوم، وبين من كان أقل مرتبة، فما كان من قبيل الأول جعلوا المضمرات فيه كالروايات الصريحة بذكر اسم المعصوم، والمضمر فيما نحن فيه هو زرار. بعض المعاصرين كأنه فهم من كلام صاحب الحدائق أنه يعترض على الشهيد الثاني بأنه خالف الاصطلاح، وكان ينبغي للشهيد أن يقول الرواية مضمرة لا أن يقول موقوفة أو مقطوعة، فيكون الشهيد قد خالف الاصطلاح في الموقوف والمقطوع. موقوف والمقطوع لا يراد منه المضمر، لكن هذا ليس أولا هو مقصود صاحب الحدائق. صاحب الحدائق لا يناقش الشهيد الثاني في الاصطلاح، بل يقول مقصوده من الموقوف والمقطوع المضمر. هذا أول. ثانيا، إذا رجعنا إلى كتاب الرعاية في علم الدراية الذي هو للشهيد الثاني رحمة الله عليه، نجد أن تعريفه للموقوف يشمل المضمر، حيث يذكر أن الموقوف له اصطلاحان، اصطلاح عام واصطلاح خاص. الاصطلاح العام يشمل المضمر، فيكون كلام صاحب الحدائق ليس اعتراضا على الاصطلاح، وإنما يقول مقصود من الموقوف للذي لم يصل إلى معصوم، مقصود من الموقوف الذي وقف عند راوي ويحتمل أن يكون عن معصوم، فهذا يصدق على المضمر. فالمضمر بأحد إطلاقات الموقوف يصدق عليه أنه موقوف، لكن ليس كل موقوف مردود. إن كان من قبيل المضمر ذكرنا الإشكال عليه. إذن الحق مع صاحب الحدائق ولم يكن كلامه مناقش في الاصطلاح. نعم، هذه الرواية كم؟ الثالث. وهذه الرواية أيضا معتبر. الرواية الرابعة ما رواه الكليني أيضا عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال: لا. الشهيد الثاني في كل من المسالك والروضة لم يتعرض لهذه الرواية، لكن نسب إليه في الحاشية أنه علق على هذه الرواية بقوله: وخبر بكر بن محمد الأزدي وفيه جهالة الحسين وفي بكر النظر. ويرجع كلامه في هذا الخبر إلى كم إشكال؟ إلى إشكالين. الإشكال الأول: جهالة من روى عنه الكليني وهو الحسين بن محمد. هذا الإشكال جوابه واضح، فإن الحسين بن محمد الواقع في أول السلسلة التي يروي عنها الكليني بكثرتين هو الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي من أساتذة الكليني ومن شيوخه. قال عنه النجاشي: أبو عبد الله ثقة، له كتاب النوادر، ثم يذكر سنده إلى كتاب النوادر يمر بالكليني، يعني آخر شخص يروي عن الحسين بن محمد هو الكليني، فلا جهالة فيه، الرجل من الثقات، من أصحاب الأصول، من المعروفين، وشيخ النجاشي. كما أن هذه الرواية بعينها رواها الحميري في كتاب قرب الإسناد عن بكر بن محمد الأزدي من دون المرور بالحسين بن محمد. فإذا كان هناك مشكلة في الحسين بن محمد نستبدل سند الكليني بسند الحمير. واضح صار الفكرة؟ لأنه في قرب الإسناد هكذا قال: وسألت أبا الحسن، هذه مرتبطة برواية سابقة يرويها عن الأزدي، وسألت أبا الحسن موسى عليه السلام عنها أمن الأربع هي؟ قال لا، هي عين الرواية التي يرويها الكليني أيضا عن الأزدي، لكن الحميري متقدم على الحسين بن محمد فلم يرويها عن الحسين بن محمد. إذن جواب الإشكال الأول للشهيد الثاني من ناحيتين: أولا الحسين بن محمد شخص معروف، شيخ النجاشي، الشيخ الكليني، وهو ثقة. ثانيا أنه في رواية الحميري لم يمر بالحسين بن محمد. هذا بالنسبة للإشكال الأول. أما قوله وفي بكر النظر، الاحتمال القوي أن يكون منشأ النظر هو الاعتقاد بتعدد بكر، بكر بن محمد الأزدي، لأن المنتسب إلى الأزد كل من ابن داود ومن العلامة ذكرا شخصيتين، ف يعني في كتاب ابن داود وفي خلاصة العلامة هناك شخصان ترجما بالأزدي، يوجد عنوانان، العنوان الأول بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي، هذا العنوان الأول، وهذا العنوان الأول اقتصر عليه النجاشي وقال عنه: وجه في هذه الطائفة من بيت جليل في الكوفة، وكان ثقة وعمر عمرا طويلا. هذا الأزدي الأول، وهذا العنوان الأول. العنوان الثاني في الخلاصة: بكر بن محمد الأزدي ابن أخي سدير الصيرفي، ابن أخي سدير الصيرفي. هذا العلامة نقل كلام الكشي فيه بأنه خير فاضل، ولكن يذكر ذلك عن محمد بن عيسى العبيدي، والعلامة يتوقف في العبيدي فلم تثبت وفاقت الرجل على قول لو تنزلنا وقلنا أن خير فاضل تدل على الوفاق، يعني حتى المدح لم يثبت عند العلامة، لأن الذي نقله عنه الكشي هو العبيدي، والعبيدي العلامة يتوقف فيه. فالأزدي الواقع في هذه الرواية الرابعة متردد بين الثقة وغير المعلوم الوثاقة. هذا وجه تنظر الشهيد الثاني في بكر بن محمد الأزدي. واضح صار المطلب؟ النجاشي والشيخ الطوسي ترجمة شخص واحد وهو الأول، علامة وابن داود ترجمة شخصين. والصحيح أن الأزدي شخص واحد، وهذا المورد من اشتباهات العلامة وابن داود الناشئة عن كثرة الأخطاء في كتاب الكشي. تعرفون الكشي وصف كتابه بكثرة الأخطاء، وليس المقصود من كثرة الأخطاء والله الأخطاء المطبعية، لا، في مطالب رجالية فيها أخطاء، فيها تصحيفات، فيها إلى آخره. هذا من جملة الموارد. والعلامة ابن داود من غلط الكشي توهم أنه يوجد شخصيتان. توضيح المطلب أن الكشي رحمة الله عليه ذكر روايتين. الرواية الأولى هكذا: قال حمدويه ذكر محمد بن عيسى العبيدي أن بكر بن محمد الأسدي خير فاضل، وبكر بن محمد كان ابن أخي سدير الصيرفي. هذا كلام وبكر بن محمد كان ابن أخي سدير الصيرفي، هذا كلام الكشي بعد أن ذكر رواية العبيدي. قال هذا الرجل الذي قال عنه العبيدي بأنه خير فاضل عمه يكون سدير الصيرفي. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: علي بن محمد القطيبي قال حدثنا أبو محمد الفضل بن شاذان قال حدثنا ابن أبي عمير عن بكر بن محمد قال حدثني عمي سدير. إذن الكشي تكلم عن بكر بن محمد واحد، من هو الذي عمه سدير الصيرفي. النجاشي تكلم عن بكر بن محمد واحد ليس عمه سدير الصيرفي. إذا رجعنا إلى ترجمة بكر بن محمد، لا لا لا، إذا رجعنا إلى ترجمة بكر بن محمد عند النجاشي يذكر عمومة بكر بن محمد، من هم أعمامه؟ يقول عمومته شديد، شديد سدير بالكتابة في ذاك الزمن واحد. عمومته شديد وعبد السلام إلى آخر ما يذكره. فكلمة شديد من دون تنقيط يمكن أن نقرأها سديد، ويمكن أن نقرأها سدير. فعدم معروفية بكر بن محمد الأزدي وأن عمه سدير الصيرفي المعروف، يعني الكشي قرأ أن هذا عم ماذا؟ سديد أو سدير، فانصرف ذهنه إلى من؟ إلى تلك الشخصية المعروفة سدير الصيرفي الذي هو علم. والحال أنه لم يترجم هكذا الشخصية في كتب الرجال غير الكشي. وبما أنه كثير الأغلاط لا يبعد أن يكون أن هذا واحد من الأغلاط، والتي لم يلتفت الشيخ الطوسي إلى تصحيحها، لأن نحن كتاب الكشي لم يصل إلينا، كتاب الكشي لم يصل إلينا، الذي وصل إلينا اختيار الشيخ الطوسي من الكشي، فهذا ما اختاره وأبقاه كما هو، والله العالم. فيحتمل قويا بشكل يطمئن به أنه لا يوجد هكذا شخصية. نعم من؟ لا لا ما عنده. المهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.